إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، وابن أبي عاصم وغيرهم، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح صححه العلامة الألباني والعلامة الوادعي، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لي: يا غلام، فقلت: لبيك وسعديك. فقال: إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذا الحديث العظيم شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح كبير سماه نور الاقتباس من وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابن عباس، وقد حوى فوائد عظيمة ومواعظ كثيرة وأحكام عديدة. ولهذا يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: لقد قرأت هذا الحديث فأدهشني، لقد قرأت هذا الحديث فأدهشني. فهو حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، نذكر بعضا منها، والمقام لا يتسع إلا للشيء اليسير. فيها ركوب الدابة والإرداف عليها، إذا كانت تقوى على ذلك فقد ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير من الصحابة في بعض الأحوال. وممن ركب معه في هذا الحديث عبد الله بن عباس، وكان غلاما شابا، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نحو 15 من عمره رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، وهذه الكلمات هي الدين كله. وإنما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس كلمات ترغيبا فيها وحثا عليها. ونستفيد من هذا معاشر المؤمنين أنه يجب علينا أن نعلم أبناءنا العقيدة الصحيحة والتوحيد والعبادة الطيبة والإسلام الحنيف ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يا غلام، إني أعلمك كلمات، ما قال له إني أعطيك درسا طويلا، وإنما قال كلمات ليشتد ذهنه وينتبه فهمه ويفرح بهذه الكلمات وينتبه لحفظها وفهمها. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. وما أعظم هذه العقيدة إن غرست في قلوب الأبناء صغارا فصاروا عليها شبابا صلحت بهم الأمة. احفظ الله يحفظك، وحفظ الله عز وجل بحفظ حدوده وحقوقه وحفظ أوامره ونواهيه، فأما حفظ أوامره بامتثالها والعمل بها، وأما حفظ نواهيه بالابتعاد عنها واجتنابها، وأما حفظ حدوده بالوقوف عندها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. رواه الطبراني وغيره من حديث أبي ثعلبة، وذلك كله داخل في قول الله عز وجل: تلك حدود الله، وداخل في قول الله عز وجل: والحافظون لحدود الله. فأمر الله عز وجل ونهيه وحدوده داخل في هذا الحديث. احفظ الله أي بامتثال أوامره واجتناب زواجره والوقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. ومن أعظم تلك الطاعات والقربات التي يجب على العباد حفظها والمحافظة عليها لهي ركن من أركان الإسلام، وهي هذه الشعيرة العظيمة الصلاة، التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون. وفي آخر الآيات يقول الله عز وجل: والذين هم على صلاتهم يحافظون نالوا الفلاح ونالوا الرشد في الدنيا والنجاة في الآخرة بحفاظهم لهذه الشعيرة العظيمة. وجاء من حديث عبادة وثوبان وعائشة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلوات: من حافظ عليهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة. ومن حفظها حفظ طهارتها والمحافظة على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو، وجاء من حديث ثوبان وغيره ومنهم جابر بن عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لأن هذه العبادة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، لا يعلم بانتقاض طهارته إلا الذي خلقه فسواه، الذي يعلم السر وأخفى. فإن حافظ على هذه العبادة فهذا دليل على ثبوت إيمانه وبقائه وعلى صلاحه واستقامته. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن ذلك معاشر المؤمنين مما يجب على العبد أن يحافظ عليه: الحفاظ على الأيبان فيؤدي كفارتها إن لزمت، وهكذا لا يحلف إلا بالله عز وجل ولا يكون ذلك ديدنه في كل حين وآن. قال الله عز وجل: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ومما يأمر الله عز وجل عبده بحفظه أن يحفظ لسانه وفرجه، فإن هذا الذي يورده الموارد وهذا الذي يوقعه في الموبقات، فإن حفظ لسانه وفرجه نجا بإذن الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. ففي البخاري من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعند الترمذي والحاكم عن أبي هريرة، وعند أحمد عن أبي موسى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه أدخله الله الجنة. من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ويقول الله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن حفظ لسانه وفرجه نال خيرا عظيما، فرب كلمة تخرج من اللسان توبق دنيا العبد وآخرته، وهكذا توقعه في نار جهنم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وهكذا إن حفظ فرجه من المحرمات نجاه الله تبارك وتعالى. ومما يجب على العبد أن يحفظه سائر جوارحه من سمع وبصر وسائر الجوارح، يحفظها في طاعة الله عز وجل، فإنه إن حفظها حفظه الله، إن حفظ جوارحه حفظه الله سبحانه وتعالى في كل أحواله وأقواله. ما أعظم هذه الوصية مع قصر لفظها وقلة عدد كلماتها: يا غلام احفظ الله يحفظك. والأمر بحفظ الله عز وجل أي بحفظ دينه، وإلا فالله عز وجل لا يحتاج إلى العباد، فهو الغني وهم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ويقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وهذا يدلك على أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فالجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله عز وجل بإقامة دينه وحفظ جوارحه وأدى أوامره واجتنب نواهيه ووقف عند حدوده سبحانه وتعالى حفظه الله عز وجل. وحفظ الله عز وجل للعبد ينقسم إلى قسمين: أما القسم الأول فهو حفظ الله عز وجل للعبد في مصالح الدنيا، فيحفظه في نفسه ويحفظه في ماله ويحفظه في ولده ويحفظه في عقله ويحفظه في صحته في أمور الدنيا، يحفظه الله عز وجل. وهو داخل في قول الله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع هذا الدعاء في الليل والنهار في الصباح والمساء أن يقول كما في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في ديني ودنياي، اللهم عافني في ديني ودنياي، إلى أن قال: اللهم إني أعوذ بك أن أغتال من تحتي. قال: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافني في ديني وبدني وعاقبة أمري، إلى آخر الحديث. وهكذا كان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. فصلاح المال وصلاح الأهل وصلاح الولد وصلاح البدن، كل ذلك بسبب حفظ الله عز وجل، حفظ الله سبحانه وتعالى للعبد، فيصلح له أحواله ويصلح له مصالحه، ويعينه على أمره ظاهرا وباطنا إذا حفظ الله عز وجل. بل يسخر الله عز وجل له ربما من الحيوانات ما تقوم بحفظه، كما جاء عند الإمام الطبراني من حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضل في بعض الطرق، وهذه القصة سندها حسن، ضل في بعض الطرق ففارق أصحابه فلم يدري أين اتجهوا. قال: وإذا به يجد الأسد، يجد الأسد، فقال له أبا الحارث، وهي كنية الأسد: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فتمتم الأسد وجعل يطأطئ رأسه، ثم مشى بين يديه يدله على الطريق، فمشى معه حتى اقترب من العسكر، ثم فارقه وجعل يهمهم كأنه يودعه: من الذي حفظ هذا الرجل ولم يأكله الأسد، بل أعانه ودله وأرشده؟ إنه حفظ الله عز وجل لطاعته وعبادته. احفظ الله يحفظك. ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عن أبي بكر الطبري رحمه الله تعالى أنه جاوز 100 سنة وكان ذا قوة وعقل راجح، فوثب وثبة يوما من على السفينة إلى الأرض، فاستنكر الناس وقالوا: ما هذا، ما هذا يا أبا بكر، أي ما هذه القفزة وأنت قد جاوزت 100؟ فقال: هذه جوارح حفظناها في الصغر، فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر. وربما يحفظ الله عز وجل المال والولد بحفظ العبد لحدود الله عز وجل. أو ما سمعت قول الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صلاح الآباء وعبادة الآباء وطاعة الآباء سبب لحفظ الأبناء. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. من الذي حفظ هذا الكنز لهذين اليتيمين؟ إنه الله عز وجل. وذكر الله في الآية سبب ذلك: وكان أبوهما صالحا. وأما النوع الثاني فهو حفظ الله عز وجل للعبد في دينه، في عقيدته، في منهجه، وهذا أعظم الحفظ وأشرفه وأجله. يوم أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك فلا تزيغ عنه ولا تنحرف منه. يحفظك الله عز وجل من الشهوات، يحفظك الله عز وجل من الشبهات، يحفظك الله عز وجل من الآراء المختلفة والأهواء الردية والأقوال الباطلة. هذا أعظم الحفظ. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لي ديني، اللهم أصلح لي ديني، ويدعو الله عز وجل أن يثبته سبحانه وتعالى. وجاء عند الإمام ابن حبان من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، اللهم احفظني بالإسلام راقدا، اللهم لا تسلط علي عدوا ولا حاسدا. وما قصة يوسف عليه الصلاة والسلام عنا ببعيد يوم أن حفظه الله عز وجل وسلمه من الفتنة بسبب حفظه لدين الله عز وجل وخوفه من الله ومراقبته له سبحانه، لما أرادت تلك المرأة أن توقعه في تلك الردية وفي تلك الرزية وفي تلك المعصية، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فمن حفظ الله عز وجل في أقواله وأفعاله، حفظه الله عز وجل في دينه، حفظه الله في بدنه، حفظه الله في ماله، حفظه الله في ولده. ومن فرط في طاعة الله عز وجل فالجزاء من جنس العمل. فعليك عبد الله أن تحفظ الله سبحانه إذا أردت تأييده ونصره، وإذا أردت حفظه سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل قال لموسى عليه الصلاة والسلام ولأخيه هارون وهما في شدة الأمر وفي أعظم الكرب: إنني معكما أسمع وأرى. حفظهما الله عز وجل ونصرهما وأيدهما وأغرق عدوهما. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله سبحانه وهو في ذلك الكرب وفي ذلك الغار وقد اقترب منه المشركون: إن الله معنا لا تحزن. إن الله معنا، معية التأييد، معية النصر، معية الحفظ، وكل ذلك بسبب حفظ الله تبارك وتعالى. يا غلام احفظ الله يحفظك، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والجزاء من جنس العمل، فاعمل خيرا يحفظك الله عز وجل في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. وللحديث بقية.